الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. طيب، جيت صوت 10 دقيقة. أقول: تقدم الكلام فيما هو السر في حمل المطلق على المقيد، وقلنا أن حمل المطلق على المقيد لا يتوقف على إثبات أن للوصف مفهوم من الدرجة العليا، بل يكفي أن يكون المفهوم ثابتا من الدرجة الدنيا، وهي معنى أن القيود مأخوذة، أن الأصل في القيود للإحترازية، أي أن موضوع وجوب الإكرام في قولك أكرم العالم العادل ليس هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه، بل خصوص العالم العادل. وبالتالي لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإلا لزم في المطلق الشمولي لزم أن يكون هنالك حكمين متماثلين على شيء واحد، وهذا من حيث الاعتبار أن يكون الشيء واجبا مرتين لا محذور فيه، إذ أن الوجوب أمر اعتباري يمكن جعله للشيء أكثر من مرة، ولكن المشكلة من جهة لزوم اللغوية وعدم الاستساغة العقلائية بالنسبة إليه، إذا كان الشيء واجبا يكفي جعل وجوب واحد بالنسبة إليه، أما جعل وجوبين بالنسبة إليه هذا مما لا يمكن أن يلتزم به في جانب عند العقلاء، وليس هو من قبيل اجتماع المثلين كما يتصور عند القدماء. المشكلة كان عند القدماء أن المشكلة في أصل الاعتبار، أن يكون الشيء الواحد يعتبر له الوجوب مرتين هذا مشكل من لزوم اجتماع المثلين. والأعلام وأعلام المتأخرين ترفعوا عن هذه المناقشة وقالوا بأن الاعتبار سهل المؤونة، ولا مانع من اعتبار الوجوب للشيء مرتين، هذا لا محذور فيه، وإنما المحذور إما من جهة المبادئ وإما من جهة المنتهى، وبالتالي من جهة المبدأ ومن أي المصلحة والمفسدة، أو من جهة المنتهى من جهة تحريك العبد وعدمه. فليست الأمور الاعتبارية كالأمور التكوينية التي لا يمكن اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين وأشباه ذلك. جيد، إذن المحذور في البين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام. المحذور، كل المحذور هو عدم الاستساغة العقلائية في هذا المورد، وليس هو من قبيل اجتماع المصلحة والمفسدة أو اجتماع مصلحتين على شيء واحد. جيد، هذا الذي تقدم في درس الأمس. يبقى ها هنا شيء، وهو ما ذكره المصنف بقوله ربما قيل. وحاصل هذا القول أنه لو قلنا أن حمل المطلق على المقيد يتوقف على إثبات المفهوم للوصف، هكذا لو قلنا بهذا لما صح حمل المطلق على المقيد. والوجه في ذلك أن دلالة المطلق على الإطلاق كما في قولك أكرم العالم دلالة منطوقية، ودلالة المقيد على التقييد والمفهوم دلالة مفهومية، ولا ريب ولا إشكال بأن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، أي دلالة قول أكرم العالم العادل لو قلنا بأنها تقتضي عدم إكرام غير العادل دلالة ماذا؟ بالمفهوم وليست بالصراحة، وإنما هو لازم للكلام كما علمنا أن المراد من المفهوم هو حكم مستتبع لخصوصية موجودة في المنطوق، ف فهي دلالة مفهومية، ولا ريب ولا إشكال بأن الصريح أو الأظهر متقدم على الظاهر، فلا بد من تقديم الدلالة الإطلاقية على الدلالة المفهومية، فحينئذ يقتضي إكرام كل عالم لا إكرام العالم العادل بالخصوص. هكذا ذكر، وقد أشار إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه بقوله: بل ربما قيل أنه لا وجه لحمل المطلق على المقيد لو كان ذلك الحمل بلحاظ المفهوم. والوجه في ذلك، قال: فإن ظهوره فيه، أي ظهور المفهوم، ظهور الوصف في المفهوم، ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. فحينئذ إما أن يتساويا من حيث الظهور فيتعارض كلا الظهورين ويتساقطان وتصل النوبة إلى الأصول العملية، ولا ريب ولا إشكال ها هنا ليس من قبيل حمل المطلق على المقيد. وإما أن نقول: لا، بل الدلالة المنطوقية مقدمة على الدلالة المفهومية، فلا بد من تقديم المطلق على المقيد لا أن نحمل المطلق على المقيد. قال قدس سره: ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه، لو لم نقول لو لم نقول بأنه أقوى، أي بأن ظهور المطلق في الإطلاق أقوى من ظهور المقيد. ماذا؟ في التقييد. ليش؟ لكون ظهور المطلق في الإطلاق بالمنطوق، وذاك ظهوره بالمفهوم، ولا ريب ولا إشكال أن المنطوق مقدم على المفهوم كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. لكن هذا الكلام من المصنف ربما قيل، ولذلك أوعزه إلى القيل، وهو دال على التضعيف، ليس بصحيح. والوجه في ذلك كما ذكر في محله من علم الأصول هو أنه في الحقيقة لا ريب ولا إشكال عندهم إذا ورد أكرم كل عالم ثم ورد أكرم العالم العادل، لا ريب عليه، أو قولهم أكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم العالم الفاسق، لا ريب ولا إشكال عندهم بتقديم الخاص على العام. والوجه في ذلك، قالوا بأن دلالة العموم على الشمول دلالة انتشارية ليس فيها جهة تعيين وتخصيص، يعني بمعنى ليست ناظرة إلى خصوصية معينة. عندما يقول أكرم كل عالم باعتبار أن لفظة كل من أدوات العموم، ها هنا تشمل كل من يصدق عليه لفظ العالم أو هذه الحقيقة، فليس لها نظر إلى خصوصية الأفراد، بخلاف الخاص فإن له نظرة خصوصية لمورد معين أراد الشارع أو أراد المتكلم أن يبين تلك الخصوصية وإخراجها من تلك ماذا؟ من ذلك العموم. وبعبارة أخرى، أن الخاص بما هو خاص باعتبار ليست دلالته منتشرة بل دلالته على خصوصية معينة، هذا فيه جانب ارتكازي لشيء معين، أن شنو؟ أن يركز خطابه على خصوصية معينة. ها هنا لا بد من تقديم الخاص على العام، وأسباب التقديم إما من جهة أن الخاص أظهر من العام ويكون من باب تقديم الأظهر على الظاهر، أو لا، ليس هذا الباب، وإن لم يكن أظهر، بل من جهة أن العرف، عرف المتكلمين، يجعلون الخاص قرينة على أن المراد الجدي من العام على طبقه، يكفي في كون الخاص صالحا للقرينية وإن لم يكن الخاص أقوى ظهورا من العام. إذن ليس المناط في تقديم الخاص على العام تقديم مثلا النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر، حتى يقال مثلا في بعض الأحيان كيف يكون ذلك إذا كان العام أقوى دلالة ماذا؟ أظهر دلالة من الخاص. يقول لا، إما أن نقول أن الخاص أظهر كما إذا كان كل منهما دلالة منطوقية، فحينئذ يرد فيه هذه الأمور بأن يكون هذا نص باعتباره يؤشر إلى خصوصية معينة فيقدم على العام من باب تقديم النص على الظاهر، أو من باب تقديم الأظهر على الظاهر بلحاظ هذه النكتة، أو لا هذا ولا ذاك بأن لم يكن شنو كلاهما على نسق واحد من الظهور، ولكن يكفي أن يكون الخاص ماذا؟ صالحا للقرينية بالنسبة للعام، أي أنها هنا مسالك في كيفية تقديم الخاص على العام. ومن هنا يتبين أنه ما ذكر من أن دلالة المطلق على الإطلاق دلالة منطوقية، ودلالة المقيد على عدم إرادة المطلق إرادة دلالة مفهومية، والدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، صحيح أن المنطوق أصرح من المفهوم، هذا بلا إشكال كلام تام، لأن ذاك دلالة مطابقية أو تضمنية وهذا دلالة التزامية، هذا الكلام صحيح. لكن السر في التقديم هنالك شنو جنبة أخرى، فإن الدلالات تختلف قوة وضعفا، فقد قد يكون شيئا واحدا تجتمع فيه أكثر من ماذا من مركز للدلالة، من جانب قد يكون ضعيف ولكن من جانب آخر قد يكون ماذا أقوى. وبالتالي صحيح أن دلالة المقيد على عدم إرادة المطلق دلالة مفهومية وذاك دلالة منطوقية، ومع ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد، والوجه في ذلك لأن المفهوم أخص مطلقا من ماذا من المطلق والعام، وإذا كان أخص فيقدم منه لأن الخاص صالحا لأن يكون قرينة على العام، وليس ماذا الأمر بالعكس. إذن لابد وأن يكون هنا من حمل المطلق على المقيد، بمعنى أن المراد الجدي للمولى لابد وأن يكون على طبق المفهوم أو على طبق الخاص، كما في قولك أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق. واضح إن شاء الله. إذن يتبين لماذا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه طرح هذا المعنى بقوله وربما أبل ربما قيل قيل، هنا تدل على التضعيف، وأنه ينسب هذا الكلام إلى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقام. واضح إن شاء الله. جيد، إلى ها هنا في الحقيقة انتهينا من الكلام في دلالة الوصف على المفهوم، وفي الأدلة التي سيقت على دلالة الوصف على المفهوم، وتبين لدينا أنه لم يصلح دليل لإثبات المفهوم عند القدماء، وهو المفهوم بالدرجة العليا الدال على الانتفاء عند الانتفاء، بمعنى شنو هو كما يدل عند قولي أكرم العالم العادل، كما يدل على أن الطبيعة ليست على إطلاقها وسريانها موضوعة للحكم، كذلك يدل على عدم ثبوت هذا الحكم مع عدم وجود هذه الخصوصية في أي حصة من الحصص الأخرى، فهو ينفي عن الطبيعة وينفي عن الحصص الأخرى، هذا هو المعبر عنه بالمفهوم بالدرجة العليا. ولكن تبين لدينا أنه لما تبين لدينا عندما يقال أن الأصل في القيود الاحترازية وهو تام، ولكن هذا الدليل لا يثبت إلا المفهوم من الدرجة الثانية، وهو أنه نفي الحكم عن الطبيعة، وإلا كان ذكر القيد لهوان. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا انتهى الكلام في إثبات المفهوم من الدرجة الثانية الذي هو ثابت عند المتأخرين، وإن لم يكن منظورا في كلمات ماذا؟ في كلمات القدماء، قد يثبتونه ولكن ليس منظورا لديهم. جيد، ثم تطرق المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى أدلته، إلى دليل واحد استدل به القدماء على عدم المفهوم، أي أن الوصف لا يدل على المفهوم، ولدينا وإلينا أو يمكن الاستدلال على عدم دلالة الوصف على المفهوم بالآية المباركة وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا الاستدلال على إثبات ماذا؟ على إثبات عدم دلالة الوصف على المفهوم. وحاصل هذا الدليل هو أن هذه الآية المباركة تعرضت إلى موارد حرمة النكاح فيها، إلى الموارد التي يحرم ماذا؟ يحرم فيها أو محرمات النكاح، ومن ضمنها في الحقيقة الربيبة. والمراد من الربيبة ها هنا في الحقيقة هي بنت الزوجة، وبنت الزوجة على قسمين، فتارة تكون في حجر أمها ولم تكن متزوجة بأن كانت صغيرة عادة وتربت في بيت الزوج، هذه يعبر عنه بالربيبة التي قام الأب عادة أي الزوج الأم بتربيتها. وهناك أيضا يطلق على البنت التي لا تكون كذلك، بل كأن يكون قد الزوج قد أخذ أمها مثلا وهي كانت متزوجة، فهي لم تتربى في حجر شنو بيت الزوج، ولكن طلقت مع ذلك. ها هنا الشارع المقدس وقد وردت الروايات على أنه لا يجوز تزويج، لا يجوز التزوج من بنت الزوجة مطلقا، سواء أكانت متربية في بيت الزوج أو لم تكن كذلك، مع أن الآية القرآنية دلت على أن الحرمة ثابتة ماذا؟ لخصوص الربيبة. قال وربائبكم، شنو ربائب؟ اللاتي في حجوركم. هاي الربائب قيدت ماذا؟ قيدنا الربيبة التي هي بنت الزوجة، قيدناها بقيد وهي التي ماذا؟ في حجوركم. ومعنى ذلك لو قلنا بالدلالة على المفهوم أن الربيبة أي بنت الزوجة إذا لم تكن في حجوركم بالفعل فيجوز ماذا؟ فيجوز أخذها والتزويج بها، مع أنه ماذا؟ مع أن الأمر ليس كذلك، بل الربيبة مطلقا سواء كانت في الحجر بالفعل أو لم تكن لا يجوز التزويج، لا يجوز التزويج منها. وهذا إذن ها هنا جملة وصفية، قد وصفنا الربائب باللاتي في الحجور، مع ذلك لا يدل على ماذا؟ على نفي هذا الحكم وهو حرمة التزويج عن غير هذا الوصف، وهذا ما لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء. مقتضى الجملة الوصفية ومفهوم الوصف أنه ماذا؟ أنه يدل على الانتفاء عند الانتفاء، ومعنى الانتفاء عند الانتفاء أنه إذا انتفى هذا الوصف يجوز التزويج، مع أن الأمر شنو؟ مع أن الأمر ليس كذلك، بل لا يجوز التزويج حتى إذا انتفى هذا الوصف. واضح إن شاء الله؟ هذا هو استدلال القدماء على عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الأول هو ما ذكر من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، بعبارة أخرى أنه إذا علمنا بإرادة معنى معين من لفظ معين ثم شككنا في أن هذا اللفظ، في أن هذا المعنى معنى حقيقي لهذا اللفظ أم معنى مجازي. ها هنا في الحقيقة مستكان، مستكل عند بعض الأعلام كالسيد المرتضى في هذا المورد التزم بأصالة الحقيقة، وقال بأنه تجري أصالة الحقيقة لإثبات أن هذا المعنى المراد معنى حقيقي. ومعنى هذا أن الاستعمال لفظ معين في معنى معين كاشف إنان أو من علامات ماذا؟ من علامات الوضع، وهو ما فيما إذا علم المراد ماذا؟ وشك في الاستناد، هل هذا معنى المراد من اللفظ، لكن هل هذا معنى حقيقي أو لا؟ سيد المرتضى يقول لا، معنى حقيقي، لأن عند الاستعمال كاشف عن الوضع أو كاشف عن الحقيقة، واضح؟ لكن من تأخر عنه لم يرتضي بهذا المسلك، وقال بأنه أصالة الحقيقة إنما تجري فيما إذا لم يعلم المراد وعلم الاستناد. بعبارة أخرى، علمنا بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس ويستعمل ماذا؟ ويستعمل في الرجل الشجاع على نحو المجاز. إذن علمنا المعنى الحقيقي وعلمنا المعنى المجازي، ثم أن المتكلم استعمل لفظ الأسد ولا نعلم ما هو مراده من لفظ الأسد، معناه الحقيقي أم معناه المجازي. يقولون ها هنا تجري أصالة الحقيقة باعتبار التطابق، إن شاء الله أن تتطابق بين القضية الملفوظة، أي بين المراد التصوري وبين المراد التصديقي، فيقولون أنه أصالة الحقيقة جارية ويكشف على إرادة المعنى الحقيقي. إذن ها هنا في هذا المورد ماذا؟ علمنا في الاستناد، يعني شنو؟ علمنا بأن هذا معنى حقيقي قد وضع له اللفظ وهذا معنى مجازي، ولكن شككنا في المراد، يقول موردا لأصالة الحقيقة. أما إذا علمنا المراد، علمنا الحيوان أردنا من الأسد حيوانا مفترسا، ولكن شككنا في الاستناد، هل الحيوان المفترس معنى حقيقي للأسد أم لا؟ ها هنا لا تجري أصالة الحقيقة عندهم. وعلى هذا نقول أن أقصى ما يقتضيه أن الجملة الوصفية أو المفهوم أو أن الوصف استعمل في هذه الآية القرآنية في غير المفهوم، ولا ريب ولا إشكال بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. نعم، على مسلك ماذا؟ على مسلك السيد المرتضى نجري أصالة الحقيقة ونقول بعدم الدلالة على المفهوم. أما على مسلك المتأخرين ومنهم صاحب الكفاية يقول لا، في الحقيقة أقصى ما يقتضي أن الجملة الوصفية استعملت في موارد عدم الدلالة على المفهوم، وها هنا في مورد استعمالها في عدم المفهوم لا يقتضي أن الوصف لا مفهوم له. قد يكون ها هنا الاستعمال لأشنو؟ بواسطة القرينة ودل على عدم المفهوم، ولا ريب ولا إشكال ها هنا مع القرينة. إذ لو خلي وطبعه، لو خليت وطبعه الجملة الوصفية القائل بالمفهوم يلتزم بأن هذه الآية القرآنية ماذا؟ تدل على المفهوم، صحيح لو لا؟ يقول نعم، ربائبكم اللاتي في حجوركم يدل على حرمة خصوص من تكون في الحجر بالفعل، هذا يقتضي. لكن لأنه قد قامت القرينة وهي ما ورد من الشارع المقدس من الروايات على ماذا؟ على الأعم، نفهم منه بهذه القرينة على عدم الدلالة على المفهوم. إذن حتى القائل بالمفهوم بأن الجملة الوصفية تدل على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، لكن يقول في بعض الموارد إذا قامت قرينة خاصة على عدم الدلالة على المفهوم نلتزم بها، وهذا أقصى ما يقتضي استعمال في عدم المفهوم، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكر يقول أنه القائل بالمفهوم، أي أن الجملة الوصف أو الوصف يدل على المفهوم، إنما يلتزم بهذا في خصوص ما إذا لم يكن القيد واردا مورد الغالب. أما إذا كان القيد واردا مورد الغالب فلا يدل الوصف على المفهوم، ومقامنا من هذا القبيل، إذ أن هذا القيد وهي في حجوركم التي في حجوركم، هذا قيد وارد مورد الغالب، لأنه عادة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في الحقيقة عندها أطفال، زين، عادة تأخذهم معها إلى بيت الزوجية، وعادة يتربون ماذا؟ يتربون في كنف الزوج الجديد، كنف زوجي، يتربون في كنف زوج أمهم، هذا هو العادة التي جرت عليه، فهو في الغالب الأحيان أن يكون كذلك. فإذا كان الأمر كذلك فلا يدل الوصف على المفهوم. إذن على هذا المعنى نشترط شرطا، وهو أنه الجملة الوصفية، القائل بالمفهوم يقول هكذا، الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم إلا إذا لم يكن القيد واردا مورد الغالب، وأما إذا كان واردا مورد الغالب فلا يدل على المفهوم. والقرينة، القرينة معه أيضا، وهو أن هذا القيد واردا مورد الغالب، هكذا قيل. طبعا وفي هذا الكلام نظر واضح كما هو واضح. قال: وأما الاستدلال على ذلك، أي على عدم دلالة الوصف على المفهوم، بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد أن ينكر، أي في غير المفهوم أن أستعمل الجملة الوصفية في غيره، أي في غير المفهوم أحيانا مع القرينة وهي دلالة الروايات، مما لا يكاد ينكر. حتى القائل بالمفهوم ما ينكر هذا، يقول أن الجملة الوصفية أو الوصف لو خلي وطبعه يدل على المفهوم، ولكن شنو؟ ولكن لو قامت القرينة لا يدل على المفهوم، استعمل ولا يدل على المفهوم، ولا مانع فيه ذلك، زين. والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. قال: كما في الآية قطعا. انتهينا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، مع أنه يعتبر في دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة أن لا يكون القيد والوصف واردا مورد الغالب كما في الآية، والغالب هكذا، ووجه الاعتبار واضح يا بليش، لأنه في الحقيقة إشارة إلى أن هذا القيد قيدا ماذا؟ غالبيا. والقيد الغالب حينئذ معناه شنو؟ مو معناه أنه عدم ثبوت هذا الحكم لغير هذا القيد، بل للإشارة إلى الغلبة فقط، مجرد أن هذا القيد قيد غالب. لكن بأي يعني بإنصاف أنه وإن كان القيد قيدا غالبا، لمن مولى يبين ذلك القيد الغالب؟ ليش خوي يقول ربائبكم، زين، يحرم الزواج من ربائبكم؟ هذا بيان القيد الغالب، شنو النكتة به؟ ليش يبين هذا أنه هذا موردا غالب؟ واضح، في بيان أصل الحكم، فلا بد من أصل التعليق. فحينئذ نقول أن أقصى ما تقتضيه هذا الدليل لا يثبت إلا شنو، لا ينفي المفهوم من الدرجة الثانية، وإحنا لا نثبته أكثر من المفهوم من الدرجة الثانية، وكونه واردا مورد الغالب كما في كثير من القيود لا ينفي المفهوم من الدرجة الثانية. قال: ووجه الاعتبار واضح لعدم دلالته، أي لعدم دلالة القيد الذي يكون من الذي يكون واردا مورد الغالب على الاختصاص، وبدونها، أي وبدون هذا القيد لا يكاد يتوهم دلالة يعني، وبدون هذا القيد لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم. واضح إن شاء الله. إلى ها هنا انتهى الكلام في أصل البطلة. ها هنا تذنيب طرحه المصنف. خوب إحنا استش عندنا أولا نقول أثبتنا المفهوم من الدرجة الثانية، وهي ماذا؟ أثبتنا المفهوم من الدرجة الثانية وهي أن الحكم في الجملة الوصفية ليس ثابتا للطبيعي على إطلاقه وسرياني هكذا، وإلا لزم أن يكون ذكر القيد ماذا؟ لغوا لا قيمة له. هذا أثبتنا. لكن نفينا ماذا؟ دلالة الجملة الوصفية على المفهوم بالدرجة العليا، الانتفاء عند الانتفاء. جيد، سلمنا بدلالة المفهوم بدلالة الوصف على المفهوم من الدرجة العليا، سلمنا معه. فهل هنا نقف؟ بعضهم يقول لا نقف. بعضهم ترقى، مو فقط الوصف يدل على الانتفاء عند الانتفاء كما عند القدماء، ترقى وهو نفي الحكم عن ماذا؟ نفي الحكم عن غير الموصوف، مو فقط أن يكون الحكم دائرا مدار الوصف بلحاظ هذا الموصوف، إذا وجد وجد الحكم بالنسبة إلى هذا الموصوف، إذا عدم عدم هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الموصوف، وهو هذا المفهوم بالدرجة العليا. مو ترقوا في شنو في الدلالة، قالوا أن الوصف مو فقط يدل على هذا المعنى، بل يدل على أن هذا الحكم يدور مدار هذا الوصف في غير هذا الموصوف. شوفوا واللي عبروا عنها بالمفهوم في الدرجة بالدرجة العليا، فالدرجة كلش عالية. بعد لاحظتم الفكرة؟ لو أعيد أعيد ها إحنا اللي إذا قلنا بالدلالة وياها شو اسمه؟ إحنا إذا قلنا بالدلالة على المفهوم عند القدماء شنو معناه؟ عندما أقول أكرم العالم العادل، مو أكرم العالم العادل معناه شنو؟ دلالة المفهوم، أي أن الحكم بوجوب الإكرام يدور مدار العدالة، فلا يجب إكرام العالم وإن وجدت خصوصية أخرى غير العدالة. ها؟ حتى لو وجدت هذا يقول لا يجب الإكرام، لأن الحكم يدور مدار هذا الوصف وجودا وعدما، فإذا وجد هذا الوصف وجد الإكرام للعالم، إذا انتفى هذا الوصف انتفى الإكرام للعالم وإن وجدت خصوصية أخرى للعالم تقتضي الإكرام. يقول ما يصير، هذا هو المدار الموصوف. أحسنتم، هو هذا اللي تقدم من عندنا في ضمن مقدمات البحث، النسبة اللي بيناه. جيد، اجوا شنو؟ ترقوا، قالوا لا مو فقط نفهم هذا المعنى، نقول أن هذا الحكم يدور مدار هذا الوصف حتى في غير هذا الموصوف. يعني شنو في غير هذا الموصوف؟ يعني نقدر نستفيد أن هذا الحكم ينتفي عن هذا الوصف حتى في غير العالم. مثلا عندما يقول في الغنم السائمة زكاة، أن هذا الحكم وهو الزكاة يدور مدار الصوم وياي السائمة يدور مدارها، إذا وجدت شنو؟ الزكاة، وجوب الزكاة، إذا لم يوجد لم تجب الزكاة، وإن وجدت علة أخرى لوجوب الزكاة. يقول لا، في الحقيقة ينفي هذا. هذا هي الدلالة على الوصف، دلالة الوصف على المفهوم، ما هو من الدرجة العليا. جيد، بعدين شو يقول؟ يقول لا نقدر هذه دلالة الوصف نستدل بها على شيء آخر، وهو أن هذا الوصف إذا لم يدور الحكم مداره حتى في غير هذا الموصوف. فنستدل به على ماذا؟ نستدل به على أنه في الإبل الغير السائمة فيها شنو؟ عدم الزكاة فيها. يعني إذا كان الإبل السائمة فيها زكاة، أما الإبل الغير السائمة أي المعلوفة فيها الزكاة، يقول لا ليس فيها الزكاة. ليش؟ لأن الحكم يدور مدار هذا الوصف. مدار الصوم، وبما أن الإبل المعلوفة لغير سائمة فحينئذ لا يجب فيها الزكاة. ترقوا وثبتوا ماذا؟ أن الحكم يدور مدار هذا الوصف غير ما أخذ موضوعا في الجملة الوصفية، لأن الذي أخذ موضوعا في الجملة الوصفية شنو؟ الغنم، وهو في الغنم السائمة زكاة. يقول لا، حتى إذا هذا الوصف يدل على المفهوم وهو انتفاء شنو الزكاة عن الغنم المعروفة، ويدل أيضا على انتفاء ماذا الزكاة عن الإبل المعلوفة، حتى إذا لم يكن ماذا موضوعا آخر، لأن هذا الحكم نفهم منه أن هذا الحكم يدور مدار ماذا؟ مدار الصوم حتى في غير هذا الموصوف.
هذا مفهوم الدرجة الأعلى.
الدرجة الأعلى بعد في الحقيقة. زين، وهذا ما ذهب إليه بعض العامة كالشافعية، أنهم استدلوا بقوله، أي بقول الرسول في أن في الغنم السائمة زكاة، استدلوا على أن في الإبل المعلوفة الدال على أن في الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، استدلوا بهذا القول على أن الإبل ماذا؟ على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها. واضح؟ نحن ذكرنا أن هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ذكرنا بأن نسبة الوصف إلى الموصوف على أقسام أربعة أو محتملات أربعة، إما أن يكون الوصف مساويا للموصوف، وإما أن يكون الوصف أعم من الموصوف، وقلنا في هاتين الصورتين لا بد من خروجهما عن محل البحث، لأن الكلام في ثبوت الوصف، ثبوت الحكم للموصوف عند انتفاء الوصف، هل الحكم ثابت أو ليس بثابت؟ فإذا قلنا الحكم يمكن أن يثبت فلا دلالة للوصف على المفهوم، وإن قلنا بأن الحكم لا يثبت للموصوف بانتفاء الوصف فهذا ما يدل على ماذا؟ ما يدل على المفهوم. ولا ريب ولا إشكال بأن الوصف إذا كان مساويا للموصوف أو كان أعم من الموصوف فبانتفاء المساوي يلزم ماذا؟ انتفاء مساوي، وبالتفاء الأعم يستلزم ماذا؟ انتفاء الأخص. إذن بانتفاء الوصف ينتفي الموضوع. واضح؟ حينئذ احنا بكون يبقى الموضوع ونبحث انه بانتفاء الوصف ينتفي او لا، ولا فرق. إذن في صورة التساوي وفي صورة أعمية الوصف من الموصوف لا ريب ولا إشكال بخروجهما عن محل البحث. وأما قد يكون النسبة بينهما أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف، وهذا قلنا داخل في محل النزاع. والرابع أن يكون الوصف نسبته مع الموصوف نسبة العموم والخصوص من وجه، فيكون أخص من جهة وأعم من جهة. قلنا يدخل في محل البحث من جانب الأخصية، ويخرج عن محل البحث إذا كان من جانب أن يكون الوصف أعم من الموصوف. هذا القسم الرابع هو محط نظر الشافعية. ياي، هذا القسم الرابع محط نظر الشافعية، قالوا بدخوله في محل البحث، بل على هذا المعنى سوف يدخل الصورة الثانية، وهو ما إذا كان الوصف أعم من الموصوف مطلقا، أيضا داخل في محل البحث عند الشافعي حينئذ، لأنه يمكن أن يستدل. مع أنه القائل بالمفهوم للوصف لا يختلف عن القائل بالمفهوم بالنسبة إلى الشرط، هذه المفاهيم لا بد فيها من وحدة الموضوع. فعندما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، فعند انتفاء مجيء زيد لا يدل على ماذا؟ على عدم وجوب إكرام عمرو، حتى لو قلنا بأن للشرط مفهوم. ولا نعتقد بأن الوصف له مفهوم أشد وأقوى من مفهوم ماذا؟ من مفهوم الشرط، مع أنه في الشرط قالوا لا بد من شنو؟ من وحدة الموضوع في الجملة المنطوقية والجملة المفهومية، وأن انتفاء الحكم إنما يكون عن الموضوع المذكور ماذا؟ في القضية المنطوقية. فعندما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه،
ماذا يراد تعليق الإكرام زيد، إكرام زيد بمجيئه، فلو لم يأتي حينئذ ينتفي هذا الحكم عن ماذا؟ عن هذا الموضوع الخاص المذكور في القضية المنطوقية وهو زيد، لا أن ينتفي عن ماذا؟ عن مشابه زيد كعمر وخالد وبكر وأشباه ذلك. يقول نقول كذلك الجملة الوصفية. إذا قلنا بالمفهوم، لو سلمنا بالمفهوم من الدرجة العليا، نقول أقصى ما يقتضي هو أن الحكم يدور مدار هذا الوصف بلحاظ هذا الموصوف والموضوع، لا أنه يدور مداره مطلقا وأن لم يكن هذا الموصوف كما ذهبت إليه الشافعية. واضح إن شاء الله؟ جيد. إلى ها هنا انتهينا إلى أن ما ذهب إليه بعض أعلام الشافعية ليس بتام في الاستدلال على عدم وجوب الزكاة بالنسبة إلى الإبل المعلوفة بقولهم في الغنم السائمة زكاة. هذا الاستدلال على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها من جهة أن الغنم ماذا؟ من جهة أن الغنم السائمة فيها الزكاة، هذا ليس بتام. ولكن بعض الأعلام خرج قول الشافعية على مبنى القياس، قياس العلة، وهو استنباط العلة المعبر عنه بالتمثيل المنطقي. يقول أنه لا ريب ولا إشكال بأنه ماذا؟ أنه يستظهر يعني من خلال القرينة مناسبات، مثلا أولا إما أن نستدل به من جهة القياس استنباط العلة ونقول بأن العلة في عدم وجوب الزكاة بالنسبة إلى الغنم المعلوفة، ومن جهة ماذا؟ من جهة أن مالك الغنم سوف يصرف مالا أو علفا لأجل ماذا؟ لأجل تربيتها. فحينئذ قالوا بأنه لا مانع، لا معنى لأن يجعل الشارع ضريبة في مقابل صرفه، هو يصرف، أن يجعل ضريبة على صرفه هذا في الحقيقة يوجب خسارته مرتين. يقول هذا المناط موجود ماذا؟ قد يكون موجودا في الإبل وموجودا في الأنعام الثلاثة، في البقر كذلك. فحينئذ يمكن من خلال قياس الاستنباط العلة وهو المعبر عنه بالتمثيل، يمكن عن طريق القياس نستفيد ماذا؟ نستفيد أن في الإبل المعلوفة والبقر المعلوفة لا زكاة فيها بنفس هذه النكتة. إما أن يستدل بهذا، وإما أن يستدل بقرينة عامة وما يعبر عنها بمناسبات الحكم والموضوع. زين، وهي نفس هذه النكتة بأن ما يتكلفه المالك من شراء العلف وكذا وأشبه ذلك، زين، يقتضي عدم وجوب الزكاة بالنسبة إلى غنم المعلوفة. هذا يبين أنه بإلغاء الخصوصية بأن مناسبات الحكم والموضوع تقضي عدم الفرق بين الغنم وبين الإبل وبين البقر، زين، من جهة ثبوت الزكاة وعدم ثبوت. هذا مو على مبنانا، أنا مبنى القوم وهو مبنى العامة. واضح إن شاء الله. تذنيب، قال قدس سره، قال قدس سره: لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، هذا اللي أخص مطلقا أو أخص من وجه، هي الصورة الثانية والصورة الثالثة والصورة الرابعة في بعض أقسامها، في وهو المعبر عنه في مورد افتراق من جانب الموصوف، يعني الموصوف أعم يصير. وأما في غيره، أي في صورة التساوي أو في صورة كون الوصف أعم مطلقا أو أعم من وجه، فلا يجري، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه. وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال: قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، يعني يستدلون بهذا على هذا، جريانه في هذا القسم مطلقا، جريانه فيه وإن لم يكن الموصوف ثابتا. ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه وعليه، فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل بينهما عندهم. كل هذه الموارد يجري فيها النزاع، فإن قلنا للوصف مفهوم وأنه يدل على العلية المنحصرة حينئذ نعممه حتى في غير اتحاد الموصوف، يعني مورد افتراق الوصف عن الموصوف، فلا وجه في التفصيل بينهما، وبينما إذا كان أخص من وجه كما في الغنم السائمة زكاة، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف لا من جانب الموصوف، بأنه لا وجه للنزاع فيهما، معللا بعدم الموضوع، واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه كما لا يخفى، فتأمل جيدا. تأمل جيدا لعله إشارة إلى أن مبناهم في أن في الغنم في الإبل المعلوفة زكاة من جهة إما ومن جهة الاستدلال بمفهوم الوصف، بل من جهة مناسبات الحكم والموضوع، أو من جهة ماذا؟ القياس عندهم. هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف.